اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الرابعة، الوجوه المذكورة لترجيح القول الثاني على القول الأول الذي ذهب له المشهور. ذكرنا فيما سبق أنه يوجد في المسألة قولان. القول الأول هو أنه إذا كانت الجارية الموضوءة حبلى يجوز ردها مطلقا، كانت حبلى من مولاها أو من غير مولاها والوقت لا يمنع الرد. وأما القول الثاني الذي ذهب إليه ابن الجنيد والعلامة والطوسي وابن زهرة وصاحب الرياض، فهو أنه يجوز رد الموضوع إذا كانت حبلى من مولاها، وأما إذا كانت حبلى من غير مولاها فالوقت مانع من ردها. وهنا يذكر الشيخ الأعظم عدة وجوه لترجيح القول الثاني ولرد القول الأول، وهو جواز الرد حتى لو كان الوطء من غير المولى. الوجه الأول، دقق مولاي، هو أنه لو أخذنا بالقول الثاني وهو جواز الرد إذا كان الوطء من المولى لم يلزم مخالفة الظاهر. أما لو أخذنا بالقول الأول وهو جواز الرد مطلقاً فيلزم مخالفة الظاهر من الروايات والسر في ذلك هو أن الظاهر من النصوص الستة هو وجوب الرد وليس الجواز، كما هو مقتضى الجملة الخبرية الواردة في مقام الإنشاء والطلب مع عدم القرينة على الجواز، كما هو الظاهر من قوله في صحيحة ابن سينان يردها على الذي ابتاعها منه. وكذلك في مرسلة ابن أبي عمير يردها ويرد نصف عشر قيمتها، وهكذا في بقية النصوص. فهذه تعتبر جملة خبرية يردها على الذي ابتاعها من جملة خبرية في مقام الإنشاء والطلب، فتدل على الوجوب أي وجوب الرد، مع أنه لو قلنا بالقول المشهور للزم رفع اليد عن ظهور هذه الجملة في الوجوب وحملها على الجواز، أي يجوز رد الجارية الموضوعة إذا كانت حبلة من غير مولاها، إذ لم يقل أحد بوجوب ردها إذا كانت حبلة من غير مولاها. وأما لو قلنا بالقول الثاني لم يلزم رفع اليد عن الظاهر، إذ تدل هذه الفقرة على وجوب الرد، وبلا شك الأمة الموضوع الحامل من مولاها يجب ردها لأن البيع أصلا باطل وفاسد من أصله. إذن لازم هذا القول المشهور حمل الجملة الخبرية على الجواز لا الوجوب، وهذا خلاف الظاهر. إن قلت بأنه لا مانع من حملها على الجواز لأنها واردة في مقام توهم الحظر، ومن المعلوم أن الأمر الوارد بعد الحظر يحمل على الجواز لا على الوجوب، وهنا يوجد منع وهنا يوجد توهم حظرا، وذلك لأنه عندنا نصوص دلت على أن الجارية الموطوءة لا ترد ولا يجوز ردها، فجاءت هذه النصوص بعد تلك النصوص وقالت بالرد، فبناء على أنها واردة بعد الحظر فتحمل هذه الروايات الآمرة على الجواز ومشروعية الرد لا الوجوب. هذا كل إن قلت إن لازم ذلك هو تقييد هذه النصوص بكون الحمل من غير المولى، فالتي يجوز ردها ولا يجب هي الحامل من غير المولى، مع أن هذه النصوص مطلقة عن رجل اشترى جارية حبلة ولم يعلم بحبلها ولم تقل حبلة من مولاها. إذن فلو أخذنا بقول المشهور للزم من ذلك إما مخالفة الظاهر في الجملة الخبرية الدالة على الوجوب وحملها على الجواز، أو مخالفة الظاهر بتقييد الإطلاق من دون مقيد، وهذا لو قلنا أن الجملة الخبرية واردة في مقام توهم الحظر فيلزم تقييد الإطلاق، فلئلا يلزم أحد هذين المحذورين وهو مخالفة الظاهر في الجملة الخبرية أو تقييد الإطلاق يلزم أن نقول بالقول الثاني، وهو أن هذه النصوص واردة في الحبلة من مولاها لا وإذا كانت واردة في الحبل من مولاها فتدل الجملة الخبرية على وجوب الرد ولا يلزم رفع اليد عن الظاهر. هذا هو الوجه الأول. تفضل مولاي.
قول المشهور هو الجواز أو الوجوب؟
قول المشهور جواز الرد إلا ذاك المولاي. هو ف
يعني يفصلون بين المولى و
إذا كان من مولاها أصلا يقولون البيع باطل وفاسد من الأصل ما في بيع لأنه لا يجوز بيع أم الولد فيلزم ردها. أما إذا كانت من غير مولاها يجوز ردها. على كل حال أنت مقيد يعني كلام سليم كلامكم سليم. طبعا كل هذه الوجوه التي ذكرت ناقشها الأعلام كل من جاء بعد الشيخ الأعظم ناقش هذه الوجوه المذكورة كلها. الإيرواني ناقشها في الحاشية كما في الجزء الثالث صفحة 238. اليزدي ناقشها كلها كما في الجزء الثالث صفحة 110. السيد أبو القاسم ناقشها في الجزء 39 من دورته وموسوعته كما في صفحة 162. ونحن سنناقش في هذه الوجوه. ويلاحظ على هذا الوجه أولا بأن هذه الروايات من الأصل واردة في الحامل من غير مولا. والسر في ذلك هو أن ظاهر هذه النصوص صحت البيع لا بطلانه. وبما أن ظاهرها المفروغية عن صحة البيع فلازم ذلك أن البيع وقع على الحبلة من غير مولاها. فيكون الأمر بالتالي الوارد في مقام توهم الحظر. فلا يلزم من حمله على الجواز مخالفة الظاهر. هذا أولا. ثانيا التقييد للإطلاق لازم على كلا قولين. فسواء قلنا بقول المشهور فلا بد أن نقيد كلمة حبلة أنها حبلة من غير مولاها أم قلنا بالقول ثاني فلا بد أن نقيد كلمة حبلة بأنها حبلة من مولاها أنها حبلة من مولاها. لذلك يجب رد يجب ردها. إذن فالتقييد لازم على كل حال. واضح الوجه الأول. هذه مناقشة الأعلام على ما ذكره المصنف إن شاء الله غير واضح. ليش ما
سواء قبل المولاها أو غير مولاها
في البداية ذكرت القول الأول قالوا إن قلت إن الزكاة حبلة يجوز ردها مطلقا
مولاها أو غير مولاها
مطلقا
إيه يجوز ردها. إيه كلمة الجواز التي استعملناها هنا الجواز بالمعنى العام إيه يجوز ردها سواء الجواز على نحو الوجوب أم الجواز على نحو الإباحة. هذا مقصودنا. في مقابل القول الآخر إيه الذي قال يجوز يجب يا طبعا يجب ردوا هذا
كلام.
إيه الجواز يكون بمعنى الوجوب في القول الثاني. كلامكم صحيح. هذا هو الوجه الأول والملاحظة عليه. الآن طبق هذا المقدار حتى وجه وجه مولاه. قال أقول شيخ الأعظم يقول ظاهر الأخبار المتقدمة في بادئ النظار أي أخبار المتقدمة يعني النصوص الستة الدالة على جواز رد الجارية الموطوءة إذا كانت حبلة سواء موطوءة من مولا حبلة من مولاها أو من غير مولاها وإن كان الجواز هناك بمعنى الوجوب وهنا بمعنى الإباحة. ظاهر الأخبار المتقدمة في بادئ النظر وإن كان ما ذكره المشهور إلا أن العمل على هذا الظهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه أحدها أو أحدها من حيث مخالفة ظهورها في وجوب رد الجارية الظاهر منها أنه يجب رد الجارية كما هو مقتضى الجملة الخبرية في مقام الإنشاء والطلب مع عدم القرينة على الجواز أو الاستحباب فلو قلنا بما يقابق من مقولة المشهور للزم رفع اليد عن هذا الظهور أو تقييد الحمل إن قلت لا مانع أن نحملها على الجواز لأن الأمر وارد بعد توهم الحضر أو في مقام توهم الحضر والأمر الوارد في مقام توهم الحضر لا مانع من حمله على الجواز بل أساسا يحمل على الجواز لأن هناك نصوص دلت على المنع من رد الجارية الموطوءة فلعل هذه النصوص واردة بعد تلك النصوص فتحمل على الجواز إن قلت هكذا أو تقييد الحمل بكونه من غير المولى حتى تكون الجملة الخبرية واردة في مقام دفع توهم الحضر الناشئ من الأخبار المتقدمة يعني النصوص الخمسة التي ذكرناها سابقا من رد الجارية بعد الواقع لكن هذا يلزم منه تقييد الإطلاق لا إذ لو بقي الحمل على إطلاقه يعني حبلة من مولاها أو من غير مولاها لا يكون معنى هناك للجواز لأنه يجب ردها إذا كانت حبلة من مولاها فلا معنى أن يحمل على دفع توهم الحضر إذ لو بقي الحمل على إطلاقه لم يستقم دعوى وقوع الجملة الخبرية في مقام دفع توهم الحضر إذ لا منشأ لتوهم حضر رد الحامل حتى أم الوالد يجب ردها هذه فلا بد إذن إما من التقييد يعني نقيد كلمة حبلة بأنها حبلة من غير مولى وهذا خلاف الظاهر أو من مخالفة ظاهر الجملة الخبرية يعني إذا كانت الرواية شاملة للحبلة من مولاها نحملها على الحبلة من غير مولاها نحملها على الجواز مع أنها واردة في الوجوب بحسب الظاهر إذن يلزم أو من مخالفة ظاهر الجملة الخبرية الواردة في مقام لا التي للوجوب حيث نقيدها حيث نرفع لها دلالتها في الوجوب وناقشنا المصنف بمناقشتين بأن التقييد لازم على كل حال هذا المناقشة الثانية والمناقشة الأولى التي هي أن النصوص أصلا واردة في الحامل من غير المولى فلا يكون الأمر حينئذ واردا في الوجوب ليكون حمله على الجواز محل إشكال الوجه الثاني لو أخذنا بالقول الثاني وهو أن الحمل من المولى لم يلزم من ذلك مخالفة القواعد الفقهية وأما لو أخذنا بالقول الأول فيلزم مخالفة بعض القواعد الفقهية كقاعدة عدم العقر في وطء المل يعني عدم لزوم العوض في وطء المملوكة عدم لزوم العوض العقر بمعنى العوض عوض الوط عدم لزوم عوض الوط للمملوكة حيث إنه لو قلنا بمقالة بقول المشهور وهو أن الحبلة حبلة من غير مولاها فلازم ذلك أن يدفع المالك للأمة لو ردها عوضا على وطئه لها وهو نصف العشر أو العشر. مع أنه من ملك شيئا ملكه منفعته، فبما أن المشتري مالك لهذه الأمة فهو مالك لمنافعها، ولا معنى للزوم دفع عوض على وطئه لها حالة كونها مملوكة له. لو قلنا بالقول الأول يلزم دفع العوض على وطء المملوكة، أما لو قلنا بالقول الثاني وهو أنها حبلى من مولاها فلا يكون البيع بيعا صحيحا، ولا يكون المشتري قد وطأ في ملكه، فيكون إلزامه بدفع العقر يعني العوض للواطع على مقتضى القاعدة لأنه وعد في غير ملك، فيلزم بدفع عوضه. إن قلت نلتزم بقول المشهور من أنها حبلى من غير مولاه، ومع ذلك يلزم دفع عوض ولا يكون في ذلك مخالفة للقاعدة. هذه القاعدة يعني قاعدة لزوم العقر، وذلك لأن الفسخ للبيع يكشف عن تحقق الفسخ من حين العقد وليس يعني من أصل العقد عفوا من أصل العقد وليس من حين الفسخ، فإذا فسخ المشتري العقد بسبب الخيار كشف ذلك عن بطلان البيع من أصله وانفساخه من أصله وليس من حين الفسخ، فإذا كان البيع منفسخا من أصله وليس من حين الفسخ كشف ذلك عن أن الواطئ ليس في الملك، فيكون الإلزام بالعوض على وفق القاعدة. هذا إن قلت بأن القاعدة هي على أن الفسخ فسخ من حينه من حين الفسخ وليس من أصله، وبالتالي يكون الوطأ في الملك، وإذا كان الوطء في الملك كان الإلزام بالعقر على خلاف القاعدة. إذن لو قلنا بقول المشهور وهو أنها حبلى من غير مولاها للزم العقر، وهذا مخالف للقاعدة أن من ملك شيئا ملكه منفعته. وأما لو قلنا بالقول الثاني فلا مشكلة في لزوم العقر لأن الوضع أصلا في غير الملك، فنقول إذن بمقالة بالقول الثاني. ويلاحظ على هذا الوجه كما لاحظ الأعلام بأنه ليس عندنا دليل على أنه يقتضي عدم كون العقر على المشتري وأن المشتري لا يلزم بدفع عوض على وطئه للجارية،
وإنما غاية ما لدينا الأصل، وليس عندنا دليل خاص على أن المالك لو وطأ مملوكته لا يدفع عوضا، بل الموجود هو الأصل، أن الأصل عدم لزوم دفع العقر على الواقف. وهذا الأصل لا موقع له مع وجود الدليل الاجتهادي الخاص الدال على أن المالك يلزم بدفع العوض والعقر على وطئه للمملوك. إذن فلو قلنا بمقالة المشهور لم يلزم مخالفة القاعدة، إلا قاعدة أصلا، إنما هو أصل عملي على عدم لزوم دفع عوض. فإذا جاءنا الدليل رفعنا نية المقتبل أصل العفو. هذا الوجه الثاني وما يلاحظ عليه، طبق الثاني، مخالفة لزوم العقر على المشتري، يعني لو قلنا بمقالة المشهور وأنه يلزم دفع العوض على المشتري، يلزم ماذا؟ مخالفة لزوم العقر على المشتري لقاعدة عدم العقر في وقت الملك. الملك شيء ملك منافع. أو إذا قلت لا، نقول أنه بالفسخ ينكشف انفساخ البيع من أصله، فيكون الوطأ في غير الملك، فلا يلزم مخالفة قاعدة. قلت يلزم مخالفة قاعدة أخرى، وهو أن الفسخ يكون من حينه لا من أصله. شوفوا العبارة شكد مغلقة دقة. أو قاعدة كون الرد بالعين فسخا من حينه لا من أصله. إذن نحن سنخالف واحدة من هاتين القاعدتين لو قلنا بمقالة المشهور.
من حين الرد
كون الرد بالعين فسخا من حينه. إيه إيه؟
من حين الرد.
نعم من حين الرد.
البيع.
إيه لا من أصله البيع. الوجه الثالث، لو قلنا بمقالة المشهور، أو لو قلنا بالقول الثاني عفوا، لو قلنا بالقول الثاني لم يلزم مخالفة النصوص والأدلة، وأما لو قلنا بمقالة المشهور للزم مخالفة النصوص والأدلة، حيث إنه لو قلنا بمقالة المشهور وهو أنها حبلى من غير مولاها، ومع ذلك يجوز الرد، فلازم ذلك مخالفة طائفتين من النصوص. الطائفة الأولى ما دل على مسقطية عموم التصرفات كصحيح الزرار التي سبقت الإشارة إليها، فإن أحدث المشتري فيما اشتراه، أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبين، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا وعلم بذلك العوار وبذلك العيب، فإنه يمضي عليه البيع. فإن هذه الصحيحة تدل على أن مطلق إحداث الحدث والتصرف يوجب سقوط الخيار، مع أن لازم قول المشهور هو جواز رد الجارية الموت هو وهذا إحداثه حدث، فلا بد بالتالي من تقييد هذه الإطلاقات أو تخصيص هذه العمومات. الطائفة الثانية ما دل على أن الوط بخصوصه مسقط للخيار وهي النصوص الخمسة التي سبقت الإشارة إليها كصحيحة منصور بن حازم في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها حيث دلت على أن الجارية إذا وطئت لا يجوز ردها مع أن لازم قول المشهور هو تقييد هذه الرواية بأنه يجوز رد الجارية الموطوعة إذا كانت حبلة. إذا لو قلنا بمقالة المشهور فلازم ذلك تقييد طائفتين من الروايات. الطائفة الأولى العمومات الدالة على مصداقية كل تصرف، فنستثني منها الوطأ للجارية الحبلة من غير مولاها. الطائفة الثانية الروايات الخاصة الدالة على أن الوطأ مسقط، فنخصفها إلا إذا كانت حبلة من غير مولاها. وأما لو قلنا بالقول الثاني فلا يلزم لا تخصيص الطائفة الأولى ولا الطائفة الثانية، لأن القول الثاني يقول بأن الجارية الموطوءة حبلى من مولاها، وإذا كانت حبلى من مولاها فالبيع من أصله باطل ولا يلزم الخيار. بالتالي حتى نقول يلزم تخصيص الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية، بل البيع من أصله باطل. فلا حاجة لأن نبحث هذا التصرف مسقط للخيار أو ليس مسقط. واضح؟ يحتاج تدقيق، يحتاج مباحثة، يحتاج ملاحظة مولاه، خصوصا اللي التو قد جاءوا وشرحوا. لا ما عليك خوف يا شيخ أحمد، ما عليك خوف، هذا من مطالب للنحل. ويلاحظ عليه أن هذه الطائفة التي ذكرها المصنف من النصوص، يعني الطائفة الأولى أقصد والطائفة الثانية، هي داخلة في المعارضة مع الطائفة الثالثة التي دلت على أن وطئ الحبلى لا يسقط. وطئ الحبلى الحبلى لا يسقط الخير. فهذه الطائفة الأولى التي دلت على مسقطية كل تصرف تدل على سقوط الخير، والطائفة الثانية التي دلت على مسقطية الوطئ تدل على سقوط الخيار، فتعارضها الطائفة الثالثة التي دلت على أن وضع الجارية الحبلة لا يسقط الخيار. فالمعارضة بين هذه الطوائف الثلاث، فكيف يقال بأن الطائفة بأن هذا وجه لرد قول المشهور؟ فلماذا لا تكون هذه الطائفة الثالثة صالحة لتقييد الطائفتين؟ إشكال في ذلك. إذ الأمر يدور بين إما أن نقيد هاتين الطائفتين إما أن نأخذ بتلك الطائفة الثالثة ونقيد هاتين الطائفتين، أو أننا نقيد الطائفة الثالثة ونحملها على الوطئ من المولى. إذن لا بد من التقييد، إما أن نقيد هاتين الطائفتين فنقول بأنه كل تصرف مسقط أو الوطأ مسقط إلا إذا كان الوطأ للحبلى من غير مولاها، أو أننا نقيد هذه الطائفة الثالثة بسبب هاتين الطائفتين فنقول بأن الجارية الموطوءة الحبلى إن كانت حبلى من غير مولاها يجوز ردها أو يجب ردها. إذن فالتقييد لازم على كل حال.
شو
خب تم الكلام الآن في الوجه الثالث. ما السؤال؟ ثانية
شنو؟ أو نقول مولاها النواب الجارية
الحرية
من مولاها؟
نحن ملزمون بالتقييد. إما نقيد هاتين الطائفتين تمام؟ لو قلنا بقول المشهور. لو قلنا بقول المشهور فنلتزم بتقييد هاتين الطائفتين. فنقول بالتالي كل تصرف مسقط إلا الوطئ للحبلى من غير مولاها لا يسقط الخيار. كذلك نقيد الطائفة الثانية بأن الوطأ مسقط إلا إذا كان الوطأ للحبلى من غير مولاها ببركة الطائفة الثالثة التي عمل بها المشهور. أو أننا سنقيد هذه الطائفة الثالثة بالطائفتين لأجل القول الثاني، فنقول بأن وطأ الحبلى لا يسقط الخيار. أن وطأ الحبلى إن كان من المولى فلا يمنع الرد، وأما إذا كان من غير المولى فيمنع الرد لأجل الطائفة الأولى التي قالت كل تصرف مسقط، والطائفة الثانية التي قالت الوقت مسقط. واضح الآن؟ قال الثالث مخالفته لما دل على كون التصرف عموما والوقت بالخصوص، هذه الطائفة الثانية، مانعا من الرد. شوف العبارة شلون مغلقة، سطر واحد وتعال حلله إلى آخر.
حملوا
الطائفة الثالثة
على الوجود
إيه؟ قول الثاني
الأول.
إيه؟ يعني لو قلنا أن الرواية الطائفة الثالثة قصد كون
نعم.
واردة في الوطأ على وجوب الرد خوب
على القول الثاني
خوب، لكن نحن سنقيدها من حيث لو قلنا أنها يعني تدل على وجوب الرد فهي بالتالي سيكون غير للوطء من نفس المولى على كل حال. خب لكن احنا كيف نحملها على هذا؟ لابد أننا نحتاج بملاحظة الروايات أن نقيد يا هذه يا تلك بعد ملاحظة مجموع وعموم الروايات، نحن مضطرون إلى ذلك. الوجه الرابع أنه لا تتعب مولاه، لا تتعب، نتفوق التعب كيف؟ اليوم لأنه شوف الآن العبارة شلون ضيقة والمطلب يحتاج وإحنا ناويين ثلاث صفحات قدمنا مقدمة والشيخ بعد دخل في التعويض، على الأقل هذا الأمر الرابع سهل جدا يعني ما فيه شيء بسيط. نخلص من الوجه الرابع ونختم. الوجه الرابع والأخير الذي نذكره اليوم يعني هو أنه توجد بعض القرائن في النصوص المذكورة الستة تشهد على أن المنظور إليه هو الحبلى من مولاها كما هو القول الثاني، فهذه التي يجوز ردها يعني يجب ردها الحبلى من مولاها. ونذكرها هنا قرينتين، القرينة الأولى من مرسلة ابن أبي عمير حيث جاء فيها رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم، فقوله لا يعلم دقق قرينة على أنها حبلى من نفس المولى البائع فهو الذي باع، أم الولد ولا يعلم أنها حبلى منه، فهنا يكون معنى لهذا القيد. وأما لو حملناها على أنها حبلى من غير مولاها فلا حاجة لذكر هذا القيد أنه المولى يعلم أو لا يعلم، لأنها ليست أم ولد. القرينة الثانية من خلال صحيحة محمد بن مسلم التي كانت الخامسة من الست، حيث جاء فيها يردها ويكسوها، ولم تقل ويرد نصف العشر أو العشر من القيمة. فقوله يكسوها شاهد على أن المنظور إليه الحبلى من مولاها، يعني أم الولد المتشبثة بالحرية. وإلا لو كان المنظور هي الحبلى من غير مولاها لكانت أمة، وإذا كانت أمتان فلها قيمة سوقية، وإذا كان لها قيمة لكان المناسب أن يقول يرد معها نصف العشر أو العشر. فقوله يكسوها شاهد على أنها خرجت عن الرقية وتشبثت بالحرية لكونها أم ولد، فلذلك لم يذكر العقر والقيمة بل ذكرت الكسوة. واضح؟ إذن من خلال هاتين القرينتين، واحدة من مرسلة ابن أبي عمير، أخرى من صحيحة ابن مسلم، نستفيد أو موثقة ابن مسلم، نستفيد أن المنظور إليه في الروايات الست الحبلى من مولاها، يعني أم الولد، فهي التي يلزم ردها. وأما التي حبلى من غير المولى فوطئها مسقط للخيار أصلا. ويلاحظ عليه. أما بالنسبة للقرينة الأولى فإن قول السائل لا يعلم كما ينسجم على أنها حبلى من المولى، ينسجم أيضا مع كونها حبلى من غير المولى، إذ لعل المولى لو كان يعلم أنها حبلى لنبه المشتري على ذلك حتى لا يأخذ بعد ذلك بالخيار ويكون البيع لازما. فهذه القرينة غير واضحة. وأما القرينة الثانية وهو قول يكسوها أشد خفاء، كما قال اليزدي، فلا إشارة فيه إلى ما ذكره أصلا. هذا كلام اليزدي كلام، لأنه يمكن القول بأن الواجب بعد الرد أحد أمرين، إما نصف العشر أو الكسوة. الواجب تخييري كما أخذنا بالكفاية، إما القيمة يعني نصف العشر أو الكسوة، فلا دلالة في قوله الكسوة أنها أم ولا. طبق العبارة مولاي. الرابع أن الظاهر من قول السائل في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم وقوع السؤال عن بيع أم الولد، وإلا لم يكن لذكر جهل البائع في السؤال فائدة. نقول في فائدة حتى يقول لو كان يعلم لما باعه إياه لعله، أو أخبره بذلك حتى لا يأخذ بالخيار. ويشير إليه ما في بعض هذه القرينة الثانية، ما في بعض الروايات المتقدمة صحيحة ابن مسلم من قوله يكسوها، فإن في ذلك إشارة إلى تشبثها بالحرية للاستيلاد، فنسب الكسوة إليها تشبيها بالحرائر، ولم يصرح بالعقر، ما ذكر في الرواية هذه القيمة نصف العشر أو العشر الذي هو جزء من القيمة. واضح. الوجه الخامس يأتي والحمد لله رب العالمين. Oh.